أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء في العقيدة 26، عقيدتنا في طاعة الأئمة. ماذا يعتقد الشيعة الإمامية في طاعتهم للأئمة؟ بالحقيقة إجمال الفكرة أننا نعتقد بوجوب طاعة الأئمة كما يجب طاعة النبي صلى الله عليه وآله بلا أي فاصل. ولعله تقدم الإشارة إلى مثل ذلك، واليوم إن شاء الله بصدد بيان ذلك بالدليل. قال: نعتقد أن الأئمة هم أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، اللي هي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء آية 59. قال: وإنهم الشهداء على الناس. يعني الأئمة هم الحجة على الناس. قال: طبعا لعله عندكم هوامش ومصادر جوة تتحدث عن أدلة ذلك. قال: وإنهم أبواب الله. هاي أيضا فيها رواية، هاي أبواب الله والشاهدين على الناس، كلها هاي روايات. والسبب إليه، السبب المتصل بين أهل الأرض والسماء هم الأئمة، وهذا أيضا مضمون رواية. والأدلة عليه، وهي وردت في بعض الأدعية والزيارات أيضا. وإنهم عيبة علمه، عيبة علمه يعني وعاء، الوعاء الذي يوضع فيه العلم، شون القدح الذي يحوي الماء، فعلم الله يكون في الأئمة عيبة علمه، وهذا أيضا وارد في بعض الأدعية والزيارات. وتراجم وحيه، كلها هاي العبارات جمعها الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، من مأخوذة ومقتطفة من بعض الروايات والنصوص والآيات والزيارات في والأدعية في ذلك. قال: وأركان توحيده وخزائن معرفته، ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض. أهل البيت هم أمان لأهل الأرض، مثل من؟ هذا حديث طبعا، كما أن النجوم أمان لأهل السماء على حد تعبيره صلى الله عليه وآله. حديث للنبي صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. سابقا أيها الأعزاء، اللي يطلع في الفلك في البحر يبحر، العلامات والدلالات اللي يمشون عليها بالسفن في هذا البحر المترامي الأطراف هو النجوم. يخلون مثلا كوكب الزهرة بهذا الكتر على طارف حاجبهم الأيمن، إذن يتجهون باتجاه البلد الفلاني، يكون مثلا المشتري بفلان اتجاه وهكذا. فقبل طريقة معرفة الوصول إلى ضفاف البلدان هو عن طريق النجوم. ولذلك ورد فيه: النجوم أمان لأهل السماء والأئمة أمان لأهل الأرض. قال: وكذلك على حد قوله في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله: إن مثلهم في هذه الأمة، مثل الأئمة في هذه الأمة، كسفينة نوح. شبيه سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اللي يقول أنا ما أتمسك بأهل البيت وأمشي على مدرسة الصحابة وأمشي على القرآن كافي علي، نقول له اليوم لا عاصم كما قال نوح، اعتصم بجبل أصعد على جبل، قال له نوح اليوم لا عاصم لأمر الله، معك أحد يخلص من هذا الطوفان. فكذلك الأئمة والتمسك بولايتهم وطاعتهم هو كل ركوب في سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الحديث هذا مشهور ومتواتر وذكرت في مصادر متعددة. إذا ما موجودة عندكم هوامش في كتابكم عقائد الإمامية تقدرون تراجعون عليه، مثلا كتاب المراجعات أو كتاب ليالي بيشاور، أيضا فيه مصادر هذه الأحاديث. سنة وشيعة نقلوا مثل هذه الأحاديث. وإنهم حسب ما جاء في الكتاب المجيد، وأن أهل البيت كما في بعض النصوص بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إحنا هم الأئمة ما نقول هم آلهة، بل هم عباد مكرمون، عباد لله سبحانه وتعالى. وإنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل وطهرهم تطهيرا، كما في سورة الأحزاب آية 33. هذه تفسير هذه السورة، إذا هذه الآية إذا تراجعون عليها تفسير الميزان أو تفسير الأمثل أو بعض التفاسير الأخرى تجدون ضالتكم في تفسير هذه الآية. أيضا يتخطر للسيد الخوئي هناك تفسير اسمه البيان يذكر تفاصيل حول هذا، لكن أنا ما أقول هو هيك الموضوع. أنا استمتعت كثيرا في تفسير هذه الآية في تفسير الميزان، ولو هو بشيء من الفلسفة، لأن السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يميل إلى الفلسفة، لكن بالحقيقة قد أجاد في ذلك تفسيرا. وأيضا هناك تفاسير روائية حول هذه الآية. حاولوا الآخرين الأطراف الأخرى أنه يفسرون هذه الآية في غير أهل البيت، في نساء النبي صلى الله عليه وآله، في أمهات المؤمنين، ولكن ما أفلحوا، استقتلوا على هذا الأمر منذ العصور الأولى. حاولوا أنه يفسرون هاي الآية مو بعلي وأهل بيته بل بنساء النبي، أصلا حتى موضوعه وضعت في يعني الآيات التي تقدمتها تتحدث عن نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد إلى آخره، ومع ذلك ما أفلحوا. هناك من المفسرين ومن الشراح من تحدثوا عن هذه الآية، وأنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله تقريبا 6 أشهر كان يطرق باب أمير المؤمنين والزهراء عند كل وقت صلاة ويقول لهم الصلاة الصلاة يا أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهكذا أيها الأعزاء، قال بل نعتقد، يقصد الشيعة الإمامية، بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، كل ما يصدر من أمر من إمام يقول صلي كذا صوم كذا افعل كذا اترك كذا كفاك كذا عليك بكذا، كل الأوامر الصادرة من الأئمة سلام الله تعالى عليهم كلها هي صادرة من الله سبحانه وتعالى، مصدر تشريع، حالهم حال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يقولون إنما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعة لله، ومعصيتهم معصية لله، ووليهم وولايتهم ولاية لله، وعداوتهم عداوة لله. وحديث الغدير لعله يصلح شاهد على ذلك، يقول تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، كما في سورة النساء 80. قال ولا يجوز الرد عليهم. هذه طبعا هذه العقيدة أيها من الأمور البديهية المسلمة اللي لازم يعرفها ويؤمن بها الشيعة من أبجديات الشيعة. قال ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على رسول الله، كما في مقبولة عمر بن حنظلة. والراد على رسول الله كالراد على الله سبحانه وتعالى، الراد عليهم كالراد علينا، يقصدون على العلماء في حديث اسمه حديث مقبولة عمر بن حنظلة، يذكر فيها العلماء أن الراد على العلماء كالراد علينا، يعني على أئمة، والراد علينا كالراد على رسول الله، والراد على رسول الله كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله كما في بعض النصوص. قال: فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. وهذا لعله تحدثنا عنه سابقا في عقيدتنا بكيفية اختيار الدين وكيفية اختيار المذهب بعد أن تختار الإسلام، صفحة 61 أنا حسب النسخة معتي. قال: ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، يعني لا تؤخذ الأحكام الشرعية، ما ناخذها من مدارس أخرى غير مدرسة أهل البيت. تعرفون أيها الأعزاء الآن المدارس المتعددة والمذاهب مختلفة، مذاهب كثيرة، فما نستطيع ولا نطمئن بالأخذ بالأحكام الشرعية إلا من المنبع الصافي، وهم أهل البيت اللي في دارهم نزل القرآن وفي دارهم نزل الوحي، فهم أعلم بمحكمه ومتشابهه وتأويله وتفسيره، مكيه مدنيه وإلى آخره. قال: ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم. إذا تأخذ الأحكام من غيرهم ما عدنا أطمئنان بمطابقتها للواقع، بل قد نؤمن ونقطع ونجزم بأنها مخالفة للواقع. قال: ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. إذا الصوم وتصلي وتحج وإلى آخره، تقوم بهذه الأعمال عبادات ومعاملات من مدارس أخرى غير مدرسة أهل البيت، ما عدنا ثقة بأن هذه المدارس توصل إلى الله، ما عدنا ثقة بأن هذه المدارس هي مطابقة للواقع. قال: إنهم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر، كما في الرواية التي تقدمت، في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والادعاءات والمنازعات. شقد ناس انحرفت عن جادة أهل البيت أيها الأعزاء. ولذلك اسألوا الله حسن العاقبة، اسألوا الله البقاء والثبات على ولاية أهل البيت سلام الله عليه. قال: ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور. الآن إحنا في عصور متأخرة، نريد نثبت إمامة علي بن أبي طالب، بعد شو تفيد خلافة علي بن أبي طالب بعد علي ذهب إلى ربه ومن خالفه واغتصب الخلافة منه أيضا ذهب إلى ربه، يجتمعون عند حكم عدل، بعد ما تفيد. الآن إذا أرد أثبت أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق، قابل أرجع أهل السقيفة إلى زمانهم وأقولهم: يا أبا أنتوا غلطانين، ترى علي بن أبي طالب هو أولى من فلان وفلان الذي أعلن بأنه لست بأفضلكم ولا خير منكم، ومع ذلك تسنم الخلافة وأخذ الإمامة. شو تفيد بعد؟ راحت الحقوق، انتهت. لو أرجع معاوية وأرجع الإمام الحسن ونجيب ذاك الجمهور ونقولهم: يا أهل الشام، يا أهل الكوفة، يا أهل الحجاز، أن الحسن أولى بالإمامة من معاوية، يفيد بعد؟ ما يفيد، راحوا بعد، انتهى ذاك الزمان. لكن إثبات مسألة الإمامة إثبات إن لازم إحنا نؤمن من هم أصحاب الحق، الحق بعد راح انتهى ويا أهله. لكن أنا إذا أريد أن أؤمن من هو صاحب الحق، لابد أن أبحث، لابد أن أستدل بدليل صحيح من حيث الكتاب والسنة والتاريخ والسيرة. قال المصنف: ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون أو نثبت أنهم هم أهل السلطة الإلهية. الناس أنكرت بوقتها هذا الأمر إلا اللمم، فإن ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمان من جديد. بعد راحت خلص، قضي الأمر الذي كنتم به تستفتيان. بعد شنو الفائدة الآن إذا أثبتنا لهم أو ما أثبتنا لهم؟ بعد راح. وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم. إحنا سمريد نرجع الخلافة لعلي بن أبي طالب، ولكن نريد نثبت أنه اللي يريد يأخذ حكم شرعي صحيح واللي يريد يمشي على الدين السليم لابد أنه يتبع علي بن أبي طالب فيما قال وفيما فعل وفيما حكم وفيما إلى آخره. من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن نأخذ الأحكام الشرعية التي وضعها النبي، نأخذها من أهل البيت لو نأخذها من ذولاك اللي أحدهم كان يقولون له لماذا لم تعرف هذا الحكم الشرعي؟ يقول كنا نصرخ في الأسواق، كنا ندور صفقات تجارية بالأسواق، هم مقابلين النبي بكل شيء. ولذلك تلقى حتى تيمم ما كان يعرف يتيمم. لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن. وهكذا ما يعرفون، كلما اشتد بهم الوطيس لعذوا بعلي بن أبي طالب، تعال حللنا هاي القضية. وفعلا علي بن أبي طالب مع أنه كانت الخلافة بديهم لكن ما كان يبخل عليهم بالإشارة عندما يستشيرونه. قال من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على الوجه الصحيح الذي جاء به. وإن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم. أنت تقول من يلك يا بهاي الأحكام؟ تقول والله حدثاني بها فلان عن فلان والصحابة والتابعين وتابع التابعين ورضوان الله عليهم أجمعين. زين، هم ذولا متفقين لو مختلفين فيما ينقلونه؟ أشكال خلافات عندهم في ذلك. هذا كله يكون ابتعادا عن محجة الصواب في الدين. اللي يقول أنا أتبع غير سيرة أهل البيت وأخذ أحكام الشرعية والعقائدية من غير أهل البيت، بالحقيقة هذا يظل سواء السبيل. مو ضلال بمعنى الضلال التام، لكنه ما عندنا ثقة بأن الأحكام التي يستقيها هي تكون مطابقة للواقع. ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى. ليش؟ لأنه مع فرض وجود اختلاف في الآراء، كم مذهب أكو الآن؟ السنة عندهم 20-30 مذهب الآن، الشيعة عندهم 10-15 مذهب الآن. طبعا هذا المشهورات اللي هو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجعفري والزيدي والإسماعيلي، ولا أكو غيرهم؟ وغيرهم كثير، يعني مذهب الصوفي، المذهب السلفي، المذهب الوهابي، أشكال مذاهب أعزائكم. فمن اطمئن لا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى، لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق. شلون تعرف انه هاي الصلاة هي على مذهب واحد؟ الان نفس الصلاة هاي صلاة الصبح اللي يوم الركعتين احنا كم مذهب بيها؟ الشيعة يقولون شكل، بمذاهبهم مختلفين. السنة الشافعي يقول شكل، مالك يقول شكل، ابو حنيفة يقول شكل. اتفه المسائل يختلفون بيها، ناهيك عن الجوهريات اللي فيها. ناس تقول تشتف، ناس تقول اسبل، ناس تقول صلي على تربة، ناس تقول لا صلي على تربة، ناس تقول مو إلا الصدع على القبلة، ناس تقول إلا الصدع على القبلة، ناس تقول قول آمين، واحد يقول قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، بعضهم يشطبها بعضهم، وهكذا مختلفين في بأقل الأمور وأبسطها تلقانا أكو خلافات. كيف بك بالآراء الكبيرة؟ الآن رؤية الهلال شقد أكو خلافات بين المذاهب، كل ناس تقول هيك ناس تقول هيك وهاك. قال لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأي اختار، بل لا بد له للمكلف أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص، وهذا قلنا مر علينا سابقا. يتيقن أنه يتوصل به إلى الأحكام الشرعية. أنت تؤمن أنه مطابقة الأحكام الشرعية التي ذكروها أهل البيت لو اللي ذكروها الصحابة، أنت بعد وثقتك. إذا تقول أنا أؤمن بمدرسة الصحابة تفضل الله وياك براحتك، إحنا مو جابريك. وإذا تقول لا أؤمن بأن أهل البيت هم المنبع الصحيح والسليم تفضل، هاي مذهب أهل البيت وهذه أحكامه. قال يتوصل به إلى الأحكام وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة، فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة، أنا أقطع بأنه صلاة الصبح واجبة، بس كيفية أداء صلاة الصبح ما عندي قطع به، كل من يقول شكل. صلاة الظهر، صوم رمضان، المفطرات، الآن المفطرات السنة يقولون شكل، الشيعة يقولون شكل، نفس المذهب الواحد بخلافات. فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هاي قاعدة هناك بالفقه تناقشها، قاعدة أصولية وفقهية. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ما دام أنت تجزم بأن الصلاة واجبة عليك لازم تجزم أيضا بأنه أنت أديتها على الوجه التمام، مو صلاة وشلون ما كانوا عليك يا الله ماكو شيء. والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت، وإنهم المرجع الأصلي بعد النبي صلى الله عليه وآله لأحكام الله المنزلة، وعلى الأقل قوله. طبعا آيات وروايات قلنا في كتاب المراجعات اللي استدل بها السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رضوان الله عليه في مراسلاته مع شيخ الأزهر الشريف اللي هو الشيخ سليم البشري، والمراسلات اللي يستدل على أنه وجوب اتباع أهل البيت لا غيره، كتاب رائع جدا تقدر تقرأ بيوم يومين، دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة، وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات. طبعا في كتاب آخر أيضا قرأته قبل، أكو كتب كثيرة بس أنا أتحدث بحدود اطلاعي، كتاب أيضا للسيد محمد سعيد الحكيم، عنده كتابين عقائديات، واحد يناقش بها أحد علماء السنة في الأردن وواحد هو يتحدث به عن العقائد عامة، كتب مهمة جدا ومفيدة. قال والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي صلى الله عليه وآله لأحكام الله المنزل، وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات والسلام، إني قد تركت فيكم، هذا حديث الثقلين أشهر من نار على علم، وحتى هذا حاولوا أنه يحرفوا ويجيروا لصالحهم، إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا، الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وأترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا الحديث أيها الأعزاء ذكر تواتر من طرق السنة والشيعة. هذا الحديث في شرحه وطبعا ورد بطرق متعددة وألفاظ متعددة، ألف في هذا الحديث موسوعات مستقلة، اطلعت على كتاب للسيد كمال الحيدري كتاب كامل مجلد يتحدث به عن هذا الحديث، سندا دلالة ألفاظا اختلافا أشكال لكن تفاصيل. وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنة والشيعة، أكو بعضهم حاول يحرفه ما قال كتاب الله وعترتي، قال كتاب الله وسنتي، يحاولون يحرفون. قبل فترة قرأت أيضا هذا الحديث المشهور أشهر من نار على علم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، حتى هذا حاولوا يحرفوا، أنا مدينة العلم وعلي بابها، ما قال وعلي، وعلي سووها. المهم بعد الدولة الأموية ضخت من آلاف الدنانير بوقتها لأجل ذكر مثالب أهل البيت والتخلص من فضائلهم. في اليوتيوب قبل فترة سمعت لأحد المشايخ الدعاة السلفية المعروفين في السعودية يقول أن الأمويين تقدرون تكتبوه باليوتيوب وتشوفوا أنه ضخوا أموال ضخمة لذكر مثالب علي وذكر مناقب عثمان، حتى دزوا على أحد العلماء قالوا له معاوية دز أنطيك هالقد واكتب لي، فقال له بعد ما يفيدك يعني، لا سلبيات علي بن أبي طالب تأثر عليك ولا فضائل معاوية ولا فضائل عثمان تفيدك، كل الشتى تعلق منك راح. قال المصنف: فدقق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه. بالحقيقة هذا الحديث يراد لدروس مستقلة حديث الثقلين، ويدهشك في مبناه ومعناه، فما أبعد المرمى في قوله إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. شقد كبيرة هذه الكلمة، يعني ماكو ضلال، اللي يلتزم بمنهج الكتاب وأهل البيت يستحيل أن يضل الطريق والسواسي. والذي تركه فينا هما الثقلان معا، إذ جعلها كأمر واحد. شوفوا ما أن تمسكتم، ما قال بهما بهذا الحديث، طبعا أكو أحاديث أخرى تقول تمسكتم بهما، بس هذا اللفظ ما أن تمسكتم به، به ضمير مفرد بينما هو ترك اثنين. ولذلك عبر هذا التعبير إنه جعله بأمر شيء واحد، ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما فقط. عما تقول لا أنا أمشي بس على أهل البيت وما أريد القرآن، أقول لك بس الظل السبيل، لأن وصية النبي بالاثنين. الطرف الآخر شنو اللي قال؟ حسبنا كتاب الله. النبي قال لهم آتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. شنو اللي قاله؟ قال حسبنا كتاب الله، اترك الرجل أنه يهجر. المهم فبواحد التمسك بس بالكتاب أو التمسك بس بأهل البيت دون الطرف الآخر بالحقيقة هذا ضلال، فبهما معا لن نضل بعده أبدا، وهذا هو المراد من وصية النبي. وما أوضح المعنى في قوله لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ماكو افتراق بيناتهم، أهل البيت هم قرآن الناطق، فلا يجد الهداية أبدا من فرق بينهما ولن يتمسك بهما معا، فلذلك كانوا سفينة النجاة كما في الحديث الذي تقدم، وأمانا لأهل الأرض كما في حديث النجوم، ومن تخلف عنهم غرق في لجج الضلال ولم يأمن من الهلاك. وتفسير ذلك كله بحبهم فقط من دون الأخذ بأحكامهم كما تقول العامة، نكتفي بحبهم فقط، احنا نحب أهل البيت، الحب وحده مو كافي، إن أولى الناس بإبراهيم مو للي يحبوه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فلازم تتبعون منهج أهل البيت مو تروحون. رضي الله عن معاوية ورضي الله عن علي، رضي الله عن يزيد وعن الحسين، ماكو هذا نفاق، هاي ازدواجية، لابد أنه يكون منهجكم واضح. فاللي يجيك على يقول لك إحنا نحب أهل البيت ومتمسكين بهم، الحب وحده مو كافي، اتباعهم والسير على منهجهم، والي من والوا وأعادي من عادوا، أنت تجي توالي من عادوا شلون؟ قال بأقوالهم واتباعهم طريق هروب من الحق لا يلجأ إليه إلا التعصب والغفلة عن المنهج الصحيح، هذا هروب من الواقع. في تفسير الكلام العربي المبين لحديث الثقلين، إذا تقول أنا أكتفي بحبهم فقط هذا مو صحيح. اللي يقول أنا أحبهم وما أمشي على منهجهم هذا مثل اللي يقول أنا أمشي على منهجهم وأبغضهم، ما أكو فرق بين ذول الاثنين. اللي يحب يكون متبع. هذا تمام ما أردنا بيانه في هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.